بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، توقفنا بالأمس في شرح المنظومة البيقونية عند الشرط الثالث من شروط الحكم على الحديث بالصحة، وهي الشروط كما قلنا الشروط الثبوتية، أليس كذلك؟ وقفنا عند الضبط وتكلمنا حوله، وأظن آخر ما قلنا أن الإمام يحيى بن معين تكلم في ما يتعلق بتقسيم الضبط، فقال الثبت، قال هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليل ثبت كتاب. سواء قلت ضبط صدر أو ضبط حفظ، الأمر واحد، هذا أو ذاك، كلاهما سيان. فما المراد بضبط الصدر؟ ما المراد بضبط الصدر أو حفظ الصدر؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا حده، قال أن يثبت ما سمعه، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ما معنى قوله رحمه الله أن يثبت ما سمعه؟ معنى قوله أن يثبت ما سمعه بمعنى أن يكون ضابطا متقنا لما حفظه، ضابطا متقنا لما حفظه وسمعه من الأحاديث. وقوله رحمه الله وأن يؤدي بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بمعنى أن يؤدي الحديث متى طلب منه ذلك أو إذا احتاج إلى ذلك، فيؤدي الحديث كما سمع، يؤدي الحديث كما سمع، كما سمع. هذا هو المراد بضبط ماذا؟ ضبط الصدر. ما المراد بضبط الكتاب؟ نعم، ها؟ هذا طرف. نعم، يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر مبينا حد ضبط الصدر، ضبط الكتاب، قال هو صيانته، يعني صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ما معنى صيانته؟ يعني المحافظة على هذا الحديث، على هذا الكتاب الذي جمع فيه هذه الأحاديث، من أن يزاد فيه أو أن ينقص منه بالمحو، فيحفظ الكتاب حفظا ويصونه صيانة تامة بحيث لا يستطيع أحد أن يعبث فيه. وهذا الكتاب مصحح، قال منذ سمع فيه وصححه. ما معنى صححه؟ معنى ذلك أنه، نعم، التصحيح إما أن يصحح من أصل الشيخ فينقل من أصل الشيخ، يصحح بعدما سمع، وإما أن ينقل من أصل قوبل بأصل الشيخ، من أصل قوبل وصحح من الشيخ. الشاهد أن الكتاب مصحح لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إضافات أو إلى زيادات. إذن هذان النوعان، ضبط الصدر وضبط الكتاب. القسم الأول ضبط الصدر كان في السلف كثير، أكثر السلف وكثير منهم كان على ماذا؟ على ضبط الصدر. ويوجد من يضبط ضبط كتاب من الصحابة أيضا، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح، ما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وكتابه الذي جمعه ضبط فيه ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ضبط الصدر عند السلف ماذا؟ كثير، ومنهم من يجمع بين الضبطين، فهذا الإمام شعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وغيرهم كلهم حفاظ يجمعون ضبط ماذا؟ الصدر. يقول إسرائيل بن يونس: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. أحفظ حديث أبي إسحاق، مع أنه أبو إسحاق السبيعي راو مكثر حديثه كثيرة، قال: كنت أحفظ حديثه كما أحفظ السورة من القرآن، من شدة ماذا؟ الضبط، من شدة الضبط. قلت: ومنهم من جمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب. لماذا يرجعون إلى الكتاب مع أن الضابطين ضبط الصدر؟ لأن الحفظ يخون، أو الحفظ خوان، فقد يخونك وأنت أحوج ما تحتاج إليه، أحوج ما تحتاج إليه. فلهذا نجد أن الأئمة كالإمام أحمد وعلي بن المديني وعبد الله بن المبارك وابن ديزيل وغيرهم من الحفاظ وأبو زرعة الرازي وغيرهم يجمعون بين الضبطين، يجمعون بين، مع حفظه أيضا لا يحدث إلا من كتاب، مع أنه حافظ لكن أيضا لا يحدث إلا من كتاب. بالأمس ذكرت لكم مقالة عن الإمام علي بن المديني في الإمام أحمد، قال فيه، قال علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. ويقول الإمام أحمد في الإمام عبد الله بن المبارك: ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، يعني يذكر. وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط. كم يكون حفظ الرجل، كم يكون حفظ الرجل؟ مهما بلغ لا بد وأن يقع في ماذا؟ في السهو. وكلما طال به السن وتقدمت ضعف ماذا؟ حفظه. وبالأمس ذكرت عن الإمام الشعبي أنه قال: الأحاديث التي نسيتها لو حفظها إنسان لصار بها عالما. ما كان يحفظ، ما كان يعني يكتب، إنما يحفظ، إنما كان يحفظ رحمه الله تعالى. وهذا الباب كثير جدا جدا كما قلت، والإمام البخاري له في ذلك أمثلة في كتاب رفع اليدين، نعم، وغيره من الحفاظ يقررون هذا، من أن التحديث من الكتاب أضبط، أضبط من ماذا؟ من الصدر. ومنهم من يضبط ضبط صدر دون ضبط ماذا؟ كتاب. يعني القسم الأول يضبط ضبط صدر، والقسم الثاني جمع بين الضبطين، والقسم الثالث يضبط ضبط صدر، ضبط كتاب، ولا يضبط ضبط ماذا؟ صدر. يؤخذ منه ما حدث من كتاب، أما إذا حدث من حفظه فلا، لأنه غير ضابط. من هؤلاء حمام، همام بن يحيى العوذي، قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيره: كتابه صحيح، كتابه صحيح ويتقى، كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، حفظه ليس بشيء، وحفص بن غياث أيضا قال فيه يعقوب بن شيبة رحمه الله ثقة ثبت إذا حدث من كتابه, ثقة ثبت إذا حدث من كتابه, ويتقى بعض حفظه لأنه لا يضبط, لا يضبط. طيب أين نبحث هذا, أين نجده؟ هذا لا تجده في المختصرات, في الكتب التي ألفت في المختصرات بالتراجم لا تجد هذا الكلام. قد تجد بعض الإشارات في بعض المواطن لبعض الرواة لا لكلهم, لكن تجد هذا في المطولات إذا ما نظرت في كتب التراجم أو السؤالات أو العلل أو غير ذلك تلحظ هذا الكلام الذي أشرنا إليه. وقبل أن أتجاوز موضوع الضبط أريد أن أنبه إلى بعض الأمور أيضا تتعلق به, أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت, يضبط في وقت دون وقت, وهذا الذي يسمى بالمختلط, بالمختلطين. وبعض الرواة قد يكون ضابطا بمكان دون مكان, يعني إذا حدث بمكان خير منه إذا ما حدث بمكان آخر, ففي مكان يضبط وفي مكان لا يضبط. وأيضا بعض الرواة قد يكون ضابطا إن حدث عن أهل بلد دون أهل بلد آخر, يعني إذا أخذ من أهل بلد دون بلد آخر. وبعضهم يضبط إن روى عنه أهل بلد دون أهل بلد. ما الفرق بين هذا وذاك سابقه؟ أن في الأول, نعم في الأول كان هو المتحمل, وفي الثاني كان هو الذي ماذا يتحمل منه, يعني في الأولى يتحمل في طبقة التلامذة, وفي الثانية في طبقة ماذا الشيوخ. أيضا بعض الرواة قد يكون ضابطا إذا ما روى عن بعض الشيوخ دون بعض, إذا روى عن بعض الشيوخ دون بعض, إذا تحمل عن فلان يضبط, إن تحمل عن غيره لا يضبط. ويدخل في هذا أن بعض الرواة قد يكون ضابطا لبعض شيوخه, فلان وفلان وفلان على انفراد, أحمد ومحمد وخالد وزيد وبكر, يضبط هذا ويضبط هذا ويضبط هذا, لكن إذا ما جمعهم في إسناد لا يضبط, يعني يضبط حديثهم مفرقا ولا يضبطه مجتمعا, ولا يضبطه مجتمعا. أيضا بعض الرواة قد يكون ضابطا لفن دون فن, يضبط فنا دون فن آخر, فإذا ما روى في فن معين يضبطه, في أبواب أخرى لا يضبطها. هذا باختصار فيما يتعلق بالضبط, وإلا فمحل هذا وبسطه في المطولات, وقد فصلناه في شرحنا على النخبة وكذا على الموقظة بأمثلته المطولة. ثم قال الناظم رحمه الله عن مثله, تكلمنا عن الاتصال وعلى ماذا العدالة وعلى ماذا الضبط, وقلنا الشذوذ والنكارة من غير شذوذ ولا علة, نرجع الكلام فيه إلى محله. صحيح, نعم. قال عن مثله, أعد البيت.
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
نعم, قال عن مثله, يرويه عدل ضابط عن مثله. ماذا يقصد عن مثله؟ أي عن مثله في العدالة وتمام الضبط, أي عن مثله في العدالة وتمام الضبط. هل هذا شرط في طبقة واحدة ولا في كل الطبقات؟ في الطبقات كلها، في الطبقات كلها، فلا يخص طبقة دون أخرى. قال: معتمد في ضبطه ونقله. وهذه صفة كاشفة، وهو أمر معتبر في جميع طبقات الإسناد كما قلت، من أوله حتى آخره. الحديث الصحيح على قسمين: حديث صحيح لذاته، هذا الذي تقدم، والقسم الآخر صحيح لغيره. صحيح لغيره، ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحديث الذي الحسن لذاته إذا تعددت ماذا؟ طرقه. إذا تعددت طرقه، قال الحافظ في النخبة حافظ ابن حجر: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. هذا الذي يسمى بماذا؟ بالحديث الصحيح لغيره. الصحيح لغيره. هنا أنبه على أمر يتعلق بهذا. هذه الشروط السابقة في الصحيح لذاته متفق عليها، شروط إيش؟ للصحيح لذاته متفق عليها، لكن تجد بعض الحفاظ يصحح حديثا وبعضهم يضعفه، هل هم اختلفوا في هذه الشروط؟ ها؟ نعم، هم لم يختلفوا في الشروط، قلنا شروط متفق عليها، وإنما الاختلاف في ذلك هل تحققت هذه الشروط في الرواة أو لم تتحقق. فمن رأى أنها تحققت صحح، ومن رأى أنها تخلفت أمسك عن التصحيح وضعف لذلك لعلة، أو تكلم في الحديث لما يراه به معلا. إذن عرفنا أن الشروط لا خلاف فيها، إنما الخلاف في التحقق، هل تحققت أو لم تتحقق. يقول الحافظ ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، أي يقصد عند من يرى الاحتجاج بالمرسل. هناك شروط أخرى غير هذه الشروط، لكنها ليست محل اتفاق، وبعضها متكلف وبعضها غير معتبر إلى غير ذلك، لكن هذه الشروط شروط متفق ماذا عليها. إذن ما وجه تضعيف بعض الحفاظ لبعض الأحاديث التي صحها الآخرون؟ الاختلاف في الشروط أو الاختلاف في تحقق الشروط؟ اختلاف في التحقق. الاختلاف في التحقق. التنبيه الثاني: الصحيح رتب ودرجات. الصحيح ماذا؟ ليس درجة واحدة. عندنا لفظ الصحيح، هناك أعلى الصحيح وهناك أدنى الصحيح، وإن كان الجميع يشمله لفظ ماذا؟ ولكن بعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض. والسبب في هذا خاصة ما يتعلق بماذا؟ أقول خاصة لكن لا أحصره، لكن أقول خاصة ما يتعلق بأوصاف الرواة. فمثلا الثقة، وعندنا ثقة ثبت، وعندنا آية في الحفظ، وعندنا أمير المؤمنين في الحفظ، كل هؤلاء أحاديثهم في درجة ماذا؟ صحيح. لكن من قيل فيه آية وركن من أركان الصدق وأمير المؤمنين في الحديث ليس كمن قيل فيه أنه ثقة. صحيح. ولهذا يتفاوتون في ماذا؟ في الدرجات، يتفاوتون في الدرجات. كذلك من قيل في هذه السلسلة أنها سلاسل الذهب ليس كمن لم تقل فيه هذه اللفظة. صحيح. وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتفاوت ماذا؟ الرتب، بتفاوت الرتب. نعم. ولهذا قال: مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فثن غيرهما. هذه مراتب أو هذه درجات نعم الحديث الصحيح ومراتب الحديث الصحيح. مروي زين يقصد البخاري ومسلم ما خرج في الصحيحين. مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما يعني ما كان على شرطهما. فشرط أول يقصد البخاري فشرط أول وثان ثم ما ثاني مسلم ثم ما كان على شرط فتن غيرهما ممن شرط الصحيح كابن خزيمة مثلا أو ابن حبان أو غيرهم من الحفاظ. واضح؟ نعم تفضل.
والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
نعم.
والمسند
هذا مبحث الحديث الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الواو في قوله وحرف عطف على ما سبق. قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وأي والقسم الثاني في أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث الحسن. هو الحديث الحسن. عرفنا دلالة الواو؟ نعم. قال والحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن لغة أيها الأحبة ما تميل إليه النفس وتستحسنه ما تميل إليه النفس وتستحسنه وهي صفة أو وهو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فسيأتي معنا كلامه رحمه الله تعالى. وأقول باختصار مبحث الحديث الحسن حصلت فيه مؤاخذات في التعريف وتعريفاته كثيرة عن الحديث الحسن وما منها إلا وعليه إيراد واعتراض. وما منها إلا وعليه إيراد واعتراض وفصلنا ذلك وشرحناه مطولا في شرح الموقظة. وليس هذا المقام مقام البسط مقام البسط لكن هذا النوع فيه عسر. نوع الحديث الحسن فيه ماذا؟ عسر. وفي هذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله ثم لا تطمعوا بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حديث حسن أو ضعيف أو صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه ولربما استضعفه. العسر والتردد ناشئ من التردد في الحديث فمرة يقرب من صفات القبول فيصحح ومرة ينزل قليلا فيحسن ومرة يتجاذب في أمره بين ذاك وبين الضعف فينجذب الأمر إلى الحسن ومرة ينجذب الأمر إلى الضعف. فإذن هذا التردد هو هذا مخرجه. قال رحمه الله فكم من حديث تردد فيه الحفاظ. فالتردد هو لماذا؟ تارة يقرب من الصحة وتارة ينزل وتارة يقرب من الحسن وتارة ماذا؟ ينزل عن ذلك وتارة ينزل عن ذلك. طبعا هذا التردد بالنظر إلى ماذا؟ إلى ضبط الراوي، النظر فيه إلى ضبط ماذا؟ الراوي. فمرة تجده في ضبطه، وإن مثلا هو صدوق أو خف ضبطه، لكن يروي حديثا يوافق فيه الأئمة الحفاظ، فنحكم أو يحكم الحافظ لحديثه بالصحة لأنه موافق لغيره من الأئمة. دل ذلك على أنه ضبط ولم يخف ضبطه، وقد ينزل فيصل إلى درجة الحسن. واضح؟ إذن الكلام ومرجعه إلى ماذا؟ إلى أوصاف الرواة من حيث الضبط، فمرة تغلب عليه القوة ومرة تضعف ومرة تضعف. هذا فيما يتعلق بالحديث الحسن لذاته. يبقى الكلام عن التردد فيما يتعلق بالحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره. فلماذا يترددون؟ يترددون في الجابر والمجبور. عندنا حديث فيه ضعف يسير يحتاج إلى ماذا؟ عاضد، وهو الجابر له، فيترددون. فبعض الحفاظ يرى أن هذا الحديث لا يتقوى بهذا الجابر، لأن هذا الجابر فيه ضعف يحتاج إلى من يقويه، فيقولون يحتاج إلى أكثر من جابر يجبره. فإذا ما تعدد قوى ذاك الحديث الذي فيه ماذا؟ كسر وضعف. وأيضا ينظرون إلى المجبور، هل كل مجبور يصح أن ينجبر؟ فليس كذلك، فلا كل جابر يصلح أن يدخل في باب الجبر، ولا كل مجبور يصح أن يكون في باب ماذا؟ التقوية، وتعمل فيه قاعدة التقوية. واضح يا أخوان؟ وهذا أمر نقربه، رجل فيه كسر أو التواء في المفصل وألم شديد لا يستطيع الحركة، وجاء آخر وفيه دمل في الرأس وألم في الرأس، وقال اسندني حتى نخرج من المسجد. هذا مريض وهذا مريض، ولكن كل منهما يحمل الآخر فيخرجان من المسجد، وآخر مكسور، وثاني مقطوع الرجل، فقال هذا الكثير للمقطوع لنخرج من المسجد فاحملني وأحملك، يستطيعان؟ يحتاجان إلى ثالث يأخذ بأيديهما وفيه صحة خير منهما ليخرج بهما من المسجد، وهكذا. فإذا ليس كل ضعف ماذا؟ ينجبر. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كلامه عن رسالته العظيمة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تكلم هناك بعد أن تكلم عن الطبقة الرابعة، قال رحمه الله: وفي هؤلاء من حفظه كالاسطوانة، حفظه وإتقانه كالاسطوانة، ومنهم من هو في الحفظ كالريحانة، ضعيف. ثم تكلم رحمه الله وقسم وشبه أن منهم الشاب القوي الصحيح البدن، فهذا حديثه صحيح، ومنهم الشاب القوي الذي به علة يسيرة يتحمل معها، ومنهم الشاب المحموم إلى آخره، حتى وصل إلى من هو هالك تالف في حكم الميت فلا يمكن أن يقوى وأن يتقوى. هذا تقريب منه رحمه الله لمسألة التقوية، مسألة ماذا؟ التقوية. فبعض الناس نعم يتجاوز في باب التقوية، كل حديث يقويه كلما تعدد يقول أليس تعدد الطرق يقوي، لكن ليس على هذا الإطلاق. انتبه، وقد شرحناه موسعا في شرح النخبة طرق التقوية ومعرفة التقوية وما الذي يتقوى وما الذي لا يتقوى، لكن اعرف هذا. وهناك عبارة مختصرة للحافظ ابن الصلاح في هذا المقام سترد إن شاء الله معنا بعد. قال رحمه الله: والحسن طرقا، نعم والحسن المعروف طرقا وغدت، أو طرقا وغدت. هنا إشارة إلى أن من شرط الحسن الحديث الحسن تعدد الطرق، تعدد الطرق. والحسن المعروف طرقا أو طرقا، فهل هذا شرط في الحديث الحسن لذاته؟ لا بد أن تتعدد طرقه حتى نقول حسن لذاته؟
نعم،
ليس شرطا، ولكن هو شرط في ماذا؟ في الحسن لغيره، شرط في الحسن لغيره، فهو شرط معتبر في الحسن لغيره دون الحسن لذاته، لأن الحديث الحسن لغيره هو الذي فيه ضعف يسير، ضعف ماذا؟ يسير، جاء ما يعضده ويقويه فتقوى به، فتقوى به، فاستحق بذلك وصف الحسن، لكن لا لذاته وإنما لغيره، لا لذاته وإنما لغيره. إذن نستفيد من هذا، من هذه الكلمة، إلى أنه ماذا؟ أشار رحمه الله إلى الحديث الحسن لغيره في ماذا؟ في البيت، أشار إشارة مفهمة إلى الحديث الحسن لغيره في هذا البيت، لأن بعضهم جزم، بعضهم ماذا؟ جزم أنه يريد بهذا البيت هو ماذا؟ الحسن لذاته، بعضهم جزم وقال إنما يريد بهذا البيت الحديث الحسن لذاته. وأنا هنا كما أظهرت لك بدأ لنا فيه معنى خفي، نعم، بأنه أراد هذا وذاك، أراد هذا وذاك، أعني الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. قوله رحمه الله: وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. غدت بمعنى اشتهرت، بالغين المعجمة بمعنى اشتهرت، وهو يريد بهذا البيت أو بهذا الشق من هذا البيت الحديث الحسن لذاته. والبيت الأول يريد به ماذا؟ الحديث الحسن لغيره. يريد أن يقول لك يا طالب العلم: رجال الحديث الحسن ليسوا كرجال الحديث الصحيح. من حيث ماذا؟ لا، من حيث الاشتهار. بماذا؟ بتمام الضبط، من حيث أنهم لم يشتهروا بتمام الضبط كما اشتهر به راوي الحديث الصحيح لغيره ولا لذاته؟ لذاته. لماذا؟ لذاته. وهذا أيضا منه غير دقيق رحمه الله، لأن هذا الوصف رجاله لا كالصحيح اشتهرت يدخل فيه أيضا، يدخل فيه أيضا رجال الحديث الضعيف، فهم ليسوا كرجال الصحيح من حيث الاشتهار في تمام الضبط، صحيح. وعلى كل حال فهذا البيت مدخول وفيه قصور، وفيه قصور، ولهذا قال بعضهم: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. أراد أن يجمع في هذا البيت كاملا الحديث الحسن لذاته. الحديث الصحيح لذاته والحسن
لذاته يشتركان في ماذا؟ إلا في باب الضبط،
يشتركان في الأربعة الشروط إلا في تمام ماذا؟ الضبط. فهذا تام وهذا خفيف الضبط، الذي يعبر عند بعض أهل العلم عنه بالصدوق، أو يقول حسن الحديث، أو يقولون لا بأس به، أو ليس به بأس. لا بأس به عند من لم يرى، أو عند من لا يرى أن لا بأس به تساوي ثقة، مثل الإمام يحيى بن معين يرى أن لا بأس به تساوي ماذا؟ ثقة. وكذلك الإمام دحيم الشامي يرى أن لا بأس به تساوي ثقة، كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي. نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: هذا القسم من الحسن، يقصد الحسن لغيره لذاته، مشارك للحديث الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابهه في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. إذن يشترك مع الصحيح في الاحتجاج، ويشترك معه في ماذا؟ في المراتب، بمعنى أن الحديث الحسن لذاته مراتب، كما أن الحديث الصحيح ماذا؟ مراتب. وقد أشار إلى هذه المراتب الحافظ ابن الذهبي رحمه الله في الموقظة لما تكلم عن الحسن، قال: فأعلى مراتب الحسن، نعم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم ذكر جملة من السلاسل، تفهم من هذا أن بعضها أعلى من بعض. ومن هذه السلاسل العالية سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه الروايات عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قلت من أعلى روايات الحسن، بل بعض أهل العلم يصححها ويحكم على هذه السلسلة بأنها ماذا؟ صحيحة، بأنها صحيحة. وممن يصحح ويحتج، أقول ممن يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الإمام أحمد، والإمام علي بن المديني، والإمام إسحاق بن راهوية، والإمام أبو عبيد، وكذا الإمام البخاري وغيرهم. في صحيح الإمام البخاري في أول حديث، في أول باب في كتاب اللباس من الصحيح، علق البخاري حديثا مجزوما به بالرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف وما ولا مخيلة. فهذا الجزم منه رحمه الله يفيدك بأن الإمام البخاري ماذا؟ يقبله، وإن لم يكن على شرطه، وإن لم يكن على شرطه. هذا باختصار ما يتعلق بالحسن، بالحديث الحسن. نعم. ثم الضعيف، قال اقرأ البيت: وكل
مع الرتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع.
نعم. الضعيف قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. يأتي
الحديث باعتبار تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، باعتبار القبول والرد. نعم.
الحديث باعتبار تقسيم باعتبار القبول والرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن،
وضعيف. وبعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين، صحيح وضعيف،
ولا إشكال في ذلك، فإن الحسن حينئذ يندرج في الصحيح، الحسن حينئذ
يندرج في الصحيح ويكون قسما من أقسامه لا قسيما له. وعند من يقسم قسم الثلاثية فيكون قسيما لا قسما، والأمر في هذا سهل، وقد استخدمه الأئمة وذكره الحفاظ، ومنهم من قسم القسمة الثلاثية، ومنهم من كان يقسم القسمة الثنائية، ولا مشاحة في هذا الباب، ولا يبنى على هذا قصور وعلالي، وهذا من قلة الإدراك. على كل حال، هنا القسم الثالث وهو ماذا؟ الضعيف، وهو الضعيف. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر. ماذا يريد؟ لم تتحقق فيه الشروط المشروطة في حد الحديث الحسن. كل ما عن رتبة الحسن قصر، لم تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في حديث الحديث ماذا؟ الحسن.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر؟
نعم، اتصال الإسناد. نعم، الحسن، خفة الضبط. نعم، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، العدالة، هذه شروط الحديث ماذا؟ الحسن، توفرا وعدما. لكن الضبط هو خفيف. إذن كل حديث قصر بمعنى حط، وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني انحط فنزل، فلم تتوفر فيه هذه الشروط، يكون ضعيفا، يكون ماذا؟ ضعيفا بالاعتبار العام الشامل لمطلق لفظ الضعف، لمطلق لفظ الضعف. فإن كان الحديث نزل عن رتبة الحسن فمن باب أولى أن ينزل عن رتبة ماذا؟ الصحة. لكن هل يريد هنا الناظم الضعف باعتباره العام، أو يريد ضعفا مخصوصا؟
انتبه، هل يريد الضعف العام أو الضعف المخصوص؟ نعم، ضعف مخصوص بالحفظ. نعم، عام. أنت معي؟ مخصوص بماذا؟ بالعدالة أو بالاتصال أو بالضبط؟ نعم، عام. إذن نعم، عام.
أقول هنا أنبه إلى أمر دقيق، وهو أن مراده رحمه الله هنا بالضعف، مراده بالضعف هنا ضعفا مخصوصا، يريد ضعفا مخصوصا، لا يريد الضعف المتعلق بالعدالة، ولا يريد الضعف المتعلق بفقد شرط الاتصال،
عمك الله،
ولا يريد الضعف المتعلق بفقد شرط الضبط بالكلية،
ولا يريد بذلك الضعف المتعلق بالشذوذ أو العلة المؤثرة.
واضح؟ إنما يريد به الضعف المتعلق بالضبط لا بفقده بالكلية، إنما هو نزل عن خفيف الضبط في الحفظ. لماذا؟ قلنا في الصحيح الشروط مكتملة، صحيح، يبقى ماذا؟ تمام الضبط. في الحسن
خفة الضبط.
في الضعيف هنا يريد ما نزل عن صفة الضبط ولم يفحش، لأن فاحش الغلط وكثير الخطأ حتى في باب الحفظ يسمى مطرح أو متروك. واضح؟ نعم. فيزيد لك هذا الأمر وضوحا ما قرره الحافظ الذهبي في الموقظة لما تكلم عن الضعف، فقال: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ثم لما مثل، لما جاء ليمثل بالحسن بالضعيف الذي نقص أو قل عن درجة الحسن، مثل بالرواة. مثل بمن؟ بالرواة. وتمثيله بالرواة دل على أن الكلام منصب في باب ماذا؟ الحفظ أو الضبط، ولكن لم يفحش ويكثر. فقال: ثم تردد في حديث، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا رجل. فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. قال: أعني بالضعيف الذي في السنن وكتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة. ابن لهيعة الطعن فيه في عدالته، الطعن فيه في إنما هو في باب ماذا؟ في حفظه وضبطه. فتمثيله وذكره لهذه الأمثلة يفيد لك أو يفيدك بأنه يريد ضعفا مخصوصا، يريد ضعفا ماذا؟ مخصوصا. واضح؟ إذن فقد شرط الاتصال له أسماؤه، صحيح؟ قلنا قيد يخرج به، فما كان فيه انقطاع في طبقة واحدة قيل عنه منقطع، من كان فيه انقطاع أو ما كان فيه انقطاع في طبقتين متوالٍ قيل معضل، إلى غير ذلك. إذن ما كان السقط والضعف بسبب فقد شرط الاتصال له اسم ولا ما له اسم؟ له اسم. ما كان القدح فيه في باب العدالة له اسم، ومن ذلك المطروح أو المطرح أو الموضوع إلى غير ذلك، له أسماؤه. وما كان في باب الضبط له ماذا؟ أسماؤه ما لم يفحش، لا ما لم يفحش. وضح؟ قال: فهو الضعيف وهو أقسام كثر، أي فهو الضعيف، هو الضعيف أقسام كثر بالرفع على الخبرية، وهذا موجود في نسخة خطية صحيحة علق عليها العلامة البدري الدمياطي رحمه الله على المنظومة البيقونية، فهي منظومة مضبوطة عنده بالرفع، مضبوطة عنده بماذا؟ بالرفع على الخبرية. وفي كثير من النسخ المطبوعة التي يتداولها الطلبة على ماذا؟ على النصب، وهو أقساما كثر هكذا. وبعض الإخوة لما قرأ الأخ أو قرأنا قال أقساما، صحيح؟ وقلنا سيأتي، فلا يستعجل الإنسان، وليس كون النسخة هذه متداولة بمعنى أنها ماذا؟ مضبوطة، مضبوطة بأصل قوبل على أصل الشيء. فهو على النصب له وجه في اللغة أيضا، الرفع ظاهر، أما النصب فعلى التمييز، أي كثر الضعيف أقساما، كثر الضعيف أقساما. وهو في هذا، في هذه اللفظة وهو أقسام أو أقساما كثر، إشارة منه
إلى الضعف بمعناه العام الشامل. انتبه.
طبعا هو يريد أن يحصر
عبارات دقيقة رفيعة إشارة فيها إشارات وفيها
نعم إلماحات. فهذه اللفظة أقساما أو أقسام كثر إلماح وإشارة إلى الضعف بمعناه ماذا؟
العام. فتجده جمع لك في هذا البيت بين القسمين، الضعف المخصوص الذي يريده والضعف العام الذي
أشار إليه. نعم، وهو كما قال الضعف أقسامه كثيرة بمعناه العام. كيف؟
باعتبار فقده الشرط الأول، له أسماء صحيح؟
باعتبار فقد الشرط الثاني له أسماء،
باعتبار فقد الشرط الثالث له ماذا؟ أسماء.
باعتبار فقد الشرط الأول مع الثاني،
باعتبار فقد الشرط الأول مع الثالث، باعتبار فقد الشرط الثاني مع الثالث
إلى غير ذلك. فهناك أقسام كثيرة وكثيرة جدا. قال الحافظ السيوطي رحمه الله، قال باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة وهي العدالة والاتصال والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أو لا أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد أو تفقد الستة. على كل حال هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا أسماء كثيرة وكثيرة جدا، ولكن بعضها له اسم خاص وبعضها ليس له اسم إلا أنه ضعيف، ليس له اسم إلا الضعيف. هل لا بد أن نوجد له اسم؟ ليس بلازم.
وتتبع هذه الأقسام بعضهم أوصلها إلى 42 قسما وبعضها 50 قسما
وكذا وكذا، لكن يجمعها وصف للحافظ ابن حجر لأن هذا التقسيم تعب ليس وراءه أرب، لا فائدة من ورائه، فالاشتغال بما ينفع أولى في تحقيق هذه الأسماء، في تحقيق هذه الأسماء. واضح؟ إذن ننتقل للذي بعده المرفوع.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
نعم، هذا هو النوع الرابع من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة. الواو في قوله وحرف عطف لما سبق، أي ورابع أقسام هذه المنظومة، أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المرفوع، هو الحديث المرفوع. سبق أن قلنا في قوله وكل واحد أتى وحده أن الواو المعية لا تفيد ماذا؟ الترتيب، فلا يأتي بالاسم ثم يأتي بالحد مثل ما عندك الآن، أتى بالحد ثم أتى بالاسم. وما أضيف للنبي ماذا يسمى؟ المرفوع، فقد قدم الحد على الاسم، قدم الحد على الاسم. انتبه، قلنا أن الحديث ينقسم باعتبار القبول والرد إلى ثلاثة أو إلى قسمين. تقسيم الحديث هذه قسمة جديدة، هذه قسمة جديدة، وهي تقسيم الحديث باعتبار منتهاه. أين ينتهي؟ هل ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينتهي إلى من دونه من الصحابة أو من التابعين أو من دونه؟
إذن باعتبار المنتهى لا تعلق للحديث بهذا التقسيم بالصحة ولا الضعف، فقد يكون الحديث المرفوع صحيحا
وقد يكون حسنا وقد يكون موضوعا
مكذوبا فلفظ الرفع لا يدل على الصحة ولا الضعف، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف. إذن هو تقسيم باعتبار المنتهى،
باعتبار المنتهى.
قال: وما أضيف للنبي، ما أضيف، وما أي الحديث الذي أضيف. ما معنى أضيف؟ نسب. ما معنى أضيف؟ أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سواء هذه النسبة،
الآن نسب إلى رسول الله، من الذي نسب؟ قد يكون الصحابي، صحيح؟
الذي نسب إلى رسول الله قد يكون فيه من؟ الصحابي،
وقد يكون التابعي، وقد يكون تابع التابعي، وقد يكون من دون ذلك.
ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خففت الياء للوزن، خففت الياء للوزن. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، تصريحا أو حكما، كل ذلك يسمى مرفوعا،
كل ذلك يسمى مرفوع، يسمى بالحديث المرفوع.
إذن حديث المرفوع ما هو؟
ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كان صريحا أو حكما.
هل هناك تلازم بين الرفع والاتصال؟
لا،
قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا، وقد لا يكون متصلا. قال هنا الشيخ: وما أضيف للنبي المرفوع. المرفوع اسم مفعول من رفع، والرفع هنا ضد الوضع، وسمي مرفوعا، سمي مرفوعا
لارتفاع نسبته، سمي مرفوعا لارتفاع نسبته،
وذلك بإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فارتفع لأنه أضيف إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
المرفوع أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: صريح وحكمي، هذا الذي مر معنا في حد ماذا؟ المرفوع،
في حد المرفوع.
الأول ما كان الرفع فيه صريحا، ما كان الرفع فيه صريحا. نعم، أنا ما سألت، لا تستعجل.
أقول: الأول من الأقسام هو الرفع ماذا؟ الصريح، الرفع الصريح. والثاني الرفع الحكمي. مثال الرفع الصريح:
قلنا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير.
مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي مثلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي أو من دونه قال رسول الله. انتبه، سمعت قلنا قول الصحابي، قال الصحابي أو من دونه. مثال المرفوع الفعلي كقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي أو من دونه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثال المرفوع القولي، المرفوع آسف التقريري، كأن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يروي إنكارا، ولا يروي إنكارا. هذا ما يتعلق بالرفع الصريح. أما ما كان من الرفع الحكمي حكما فهذا كأن يخبر الصحابي بأمر مغيب من الأمور الغيبيات، أمور الجنة والنار أو الثواب والعقاب أو الصراط أو عذاب القبر ونعيمة أو غير ذلك من أمور المغيبات أو الأمور الماضيات في خلق الأنبياء أو ما يتعلق بالأنبياء وأممهم ونحو ذلك، أو الأمور المستقبلية أو أشراط الساعة. كل هذا يأخذ حكم إيش؟ الرفع، بشرط أن لا يكون هذا الصحابي يأخذ أو معروف بالأخذ بالإسرائيليات، من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب، فحينئذ لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أنه ماذا؟ لاحتمال أنه أخذه منهم، وهذا كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقد لقيه يوما عطاء بن السائب فقال له صف لي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنه كان عنده علم الكتاب يعرف التوراة. قال نعم والله، والحديث في البخاري، قال والله إنه لموصوف ببعض ما وصف فيه في القرآن، أو موصوف بما وصف به في القرآن. قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نعم وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، إلى غير ذلك، إلى آخر الحديث. فهذا بعض ما وصف به في التوراة مما يعرفه عبد الله ابن عمرو، وهو موجود بعضه أيضا في ماذا؟ في القرآن، وموصوف به صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا يلتحق، لماذا قلنا أنه يأخذ حكم الرفع بهذا الشرط؟ بشرط أن لا يكون، لأن هذه المسائل المتعلقة بالجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك ليس الاجتهاد فيها رأي، لا بد فيها من ماذا؟ من دليل، لا بد فيها من دليل أو وحي، واضح؟ يلتحق بالمرفوع الحكم قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، لأن السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سنة غيره. إذا أريد به سنة غيره من الخلفاء أو غيره تقيد سنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين. كذلك الأمر والنهي، أمرنا نهينا، تشريع، وهذا لا يحصل إلا منه صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل له، ولا يتصور الأمر والنهي من غيره، من غيره خاصة، وأن الأمر تعبدي. يلتحق بالمرفوع الحكم أيضا قول التابع يرفع الحديث ينميه يبلغ به أو رواية، هذه الألفاظ تجد التابع يقول يرفع الحديث ينميه يبلغ به رواية، مثل هذه الألفاظ تجدها بعد قول التابع، فهي تفيد الرفع الحكمي، تفيد المرفوع أنه مرفوع ماذا؟ حكما. وهذا موجود لو نظرت في سنن أبي داود في أوائل تجد بعض هذه، وفي مسند الإمام أحمد كثير وغيره، فهذه موجودة، الألفاظ هذه موجودة. لماذا عدل التابعي عن الصيغة الصريحة قال عن فلان
قال سمعت أو أن رسول الله قال،
عدل عن صيغة صريحة بالرفع إلى صيغة ماذا؟ فيها احتمال. السبب أن هذا الراوي التابعي هو متيقن من الرفع،
متيقن من ماذا؟ متيقن من الرفع،
حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه شاك في الصيغة،
شاك في صيغة التحمل، فحتى لا يقول على الله ما لا يعلم جاء بهذه الصيغة التي فيها ماذا؟ الاحتمال. فهو متيقن من الرفع، شاك في ماذا؟ في الصيغة، شاك في الصيغة.
هل تفسير الصحابي يأخذ حكم الرفع؟ نقول الصحيح أن تفسير الصحابي له حكم الرفع إن كان يحكي سبب النزول، إن كان يحكي سبب نزول آية، لأنه عاصر التنزيل وشهد الوحي،
ومعلوم أن سبب النزول لا يمكن أن يكون إلا في عهده عليه الصلاة والسلام،
لا نزول بعد موته عليه الصلاة والسلام، انتهى.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقد يكون تفسير الصحابي لا تعلق له بسبب النزول.
إذا تكلمنا عن ما يتعلق بسبب النزول، بقي ما لا يتعلق بسبب النزول،
فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يعتبر مرفوعا. تفسير الصحابي الذي ليس في سبب النزول لا يعتبر مرفوعا إلا إن جاءت قرينة تدل على حكم الرفع، مثاله أن لا يكون للاجتهاد مجال للرأي، ما فيه، لا مجال للرأي فيه،
فهنا تأخذ حكم ماذا؟ الرفع، وكذلك بشرط سبق أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ الإسرائيليات. تنبيه أخير قد تقف عليه،
قلنا في البداية أن الرفع هل هناك بينه وبين الاتصال تلازم؟
هل هناك تلازم بينهما؟
لا تلازم، لكن يجب أن تنتبه أنه قد تستعمل كلمة مرفوع يراد منها المتصل، يراد منها إيش؟ الاتصال. متى هذا؟ هذا تستعمل كلمة مرفوع بمعنى المتصل إذا ما قرنت الكلمة أو قوبلت بكلمة مرسل، فيقولون،
يقول الحفاظ، تجد هذا في كتب العلل وغيره،
يقولون رفعه فلان وأرسله فلان، أو يقولون روي هذا الحديث مرفوعا ومرسلا فرفعه فلان وأرسله فلان.
إذن دلالة هذه الكلمة في المقابلة رفع يقابلها إيش؟ أرسل، تدل على أن رفع يراد منها بمعنى وصل،
لأنها مقابلة، والضد يعرف بالضد، واضح؟ وهذا كما قلت ظاهر في كتب العلل، ظاهر في كتب العلل. قال وما لتابع هو المقطوع.
ننتقل إلى نوع آخر من علوم الحديث،
هو ماذا؟ المقطوع، المقطوع.
الواو في قوله وما لتابع هو المقطوع سبق بيان معناها، حرف عطف، أي
وخامس أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المقطوع،
وأنت ترى قد قدم الحد على الاسم، أليس كذلك؟
قدم الحد على الاسم،
هذا أيضا باعتبار التقسيم إلى المنتهى، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف.
قال: وما أي الذي أضيف ونسب لتابع من التابعين.
وهذا المضاف قد يكون قولا
وقد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟
تقريرا. ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير، انتبه، بشرط أن يكون خلا من قرينة الرفع. خلا من قرينة إيش؟ الرفع،
بينا قبله في المرفوع. قال: وما أضيف وما لتابع هو المقطوع. هو أي هو الحديث المسمى بالمقطوع. إذن الإضافة إلى التابع تسمى إيش؟
مقطوع. طيب إذا الإضافة إلى تابع التابع موقوف على فلان، نعم، أثر، نعم، يذكر المقطوع من أي وجه؟ نعم، تابع تابعي، تابعي، نعم، يسمى من روي في من دون التابعي
من تابع التابعين أو تبع الأتباع
يسمى مقطوعا. ولهذا زاد الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيره: ما أضيف لتابع أو من دونه، أو من دونه، أو من دونه. كيف هذا؟ وجدنا الحفاظ والأئمة يستخدمون هذا، يستخدمون
هذا اللفظ في غير التابعين، فدل على ذلك على صواب استخدامه في غير التابعين. تنبيه:
بعض الأئمة قد تقرأ لهم كالإمام الشافعي
أو الإمام الحميدي
أو الإمام الطبراني أو الإمام الدارقطني
ونحوهم من الحفاظ، يطلقون لفظ المقطوع
ولا يريدون به ما أضيف إلى التابع أو من دونه، وإنما يريدون به المنقطع، وإنما يريدون به ماذا؟ المنقطع غير المتصل. فانتبه، فإطلاق هؤلاء لا تفهم منه المعنى الذي
مر معنا. ما الفائدة؟ إذا قلنا أنه يريدون المنقطع إذن هو هذا حكم عليه بالضعف،
صحيح؟
وقلنا أن المقطوع لا تعلق له بالحديث صحة ولا ضعفا، لكن عند هؤلاء هو حكم على الحديث بماذا؟ بالانقطاع والضعف. واضح؟ فانتبه، انتبه، إذا ما قرأت هذا الكلام
ستقف ستقول: كيف؟ أين هذا؟ هذا فيه إلى رسول الله
وهو عليه الصلاة والسلام وهو يقول مقطوع،
فتأمسك القلم ثم تجعل حاشية
تقول: غلط الإمام الشافعي، والصواب أن هذا يسمى ماذا؟
مقطوعا ولا يسمى منقطعا.
واضح؟ أو العكس. فهم يطلقون المقطوع ويريدون به ماذا؟ المنقطع.
واضح؟ يطلقون مقطوع ويريدون به المنقطع، يطلقون لفظ مقطوع لأنه في مبحث المقطوع، يقولون مقطوع لكن لا يريدون به المعنى الذي أنت فهمت الآن
والذي عليه جمعنا الحفاظ، وإنما يريدون به ماذا؟ المنقطع.
المنقطع. وهناك الحافظ البرديجي رحمه الله أبو بكر له اصطلاح آخر عكس ما للإمام الشافعي ومن معه، عكسه، فيطلق المنقطع ويريد به المقطوع. الشافعي ومن معه رضي الله عنه ورحمه ورحم الجميع يطلق المقطوع ويريد به منقطع، والبرديجي رحمه الله يطلق المنقطع ويريد به ماذا؟ المقطوع. واضح؟ كما أشار إلى هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية. برديجي أبو بكر البرديجي رحمه الله المتوفى سنة 301 من الهجرة، علق بعض الحفاظ كابن الصلاح والنووي وابن جماعة وغيرهم على إطلاق أبي بكر البرديجي رحمه الله بأنه غريب بعيد، غريب إيش؟ بعيد. وأما على اصطلاح الحافظ الإمام الشافعي ومن معه فلأهل العلم قولان وتوجيهان. انتبه، نحن عرفنا معنى إيش المقطوع، وهو ما معنى المقطوع؟
ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير
وخلى من قرينة الرفع في التابعين. الشافعي يقول ماذا؟ ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ يقول مقطوع يريد
منقطع. البرديجي ماذا يقول؟
منقطع ويريد به المقطوع. العلماء نظروا في اصطلاح الإمام الشافعي ومن معه ولهم توجيهان،
ولهم توجيهان فيه.
توجيه الأول
أن هذا من الإمام ومن معه ومن قال بهذا القول كان قبل استقرار الاصطلاح،
قبل أن يستقر الاصطلاح. وآخرون وهو وجه ثاني قالوا لا، هذا اصطلاح خاص بهم،
اصطلاح خاص بهم وهم من أهل الاصطلاح، وهم من علماء الاصطلاح.
والصحيح من هذين الرأيين هو الثاني،
فهذا اصطلاح خاص بهم وهم من أئمة الاصطلاح، فلا يصح أن نقول قبل استقراره.
إذن الواجب عليك عندما تقرأ هذا الكلام لهؤلاء الأئمة تعرف المراد وتكون على ماذا؟ على حذر. وهذا القول نقوله ويقال أيضا فيما أطلقه الحافظ البرديجي أيضا، فلا نقول غريب ولا بعيد، نقول اصطلاح خاص به وهو من علماء الفن، وهو من علماء الفن. واضح؟ وآخرا، هل هناك يعني تمايز بين المنقطع والمقطوع؟ نعم، نقول المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع لا تعلق له بالحديث صحة ولا ضعفا، والمنقطع له تعلق به من حيث الصحة والضعف، من حيث الصحة والضعف. نعم.
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم.
قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
هذا هو سادس الأنواع، سادس الأنواع. والواو قد مر بيان دلالتها، واضح؟
أي وسادس أقسام هذه المنظومة الحديث المسمى بالمسند. قوله رحمه الله: المسند المتصل الإسناد، أي يريد أن كل راو روى هذا الحديث ممن فوقه
بطريقة تحملية صحيحة،
وسمعها أو سمع الحديث ممن فوقه وتحمله بسماع صحيح أو بطريقة صحيحة حتى ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام.
ولم يبن أي ينقطع،
يبن أي ينقطع. من في قوله من هنا للابتداء، هنا للابتداء،
بعض وبين وابتدي في الأمكنة، وقد تأتي من لبعض الأزمنة لبدء الأزمنة. فمن هنا للابتداء، من هنا للابتداء. قوله حتى المصطفى أن ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا معنى قوله لم يبن أي لم ينقطع أو لم ينفصل.
وهذه الجملة لم يبن هي جملة حالية مؤكدة للمسند، لأنه أبان معنى المسند، المسند المتصل. لم يبن تأكيد لمعنى الاتصال، تأكيد لمعنى الاتصال، تأكيد لمعنى الاتصال. فالحديث الذي وصفه كذلك يسمى مسندا متصلا. وبناء عليه، فما هو حد الحديث المسند عند البيقوني؟ هو المتصل الإسناد من الراوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع. طيب انتبه معي، هذا الحد مسبوق إليه، البيقوني سبق إلى هذا الحد. قد يقول قائل: إذا كان المسند والمتصل هو بمعنى واحد، إذن ما فائدة أن يجعل مسند ويقال متصل؟ ها؟ أقول هو مسبوق إلى هذا، سبقه إليه الحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث. قال رحمه الله: المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يتحمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس. ثم قال: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا وغير ذلك مما يفسد به، أي وصف المسند. وكذلك ممن سبق البيقوني رحمه الله إلى هذا الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية. علق الحافظ ابن حجر على صنيع الخطيب رحمه الله قال: لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط. فصاروا يستعملون المسند
فيما هو مرفوع ولو لم يتصل، والمتصل نعم
فيما كان متصل الإسناد، سواء
كان ذلك في وقف عند الصحابي أو من دون الصحابي،
إنما التفرقة في قلة الاستعمال وكثرته. طيب، هذا إذن الحاء البيقوني مسبوق أو غير مسبوق؟ فالاستدراك عليه غلط،
فالاستدراك كما فعل بعض الشراح على المنظومة استدرك عليه وقد غلط
في استدراكه. عندنا تعريف آخر قاله الحافظ ابن حجر، قال مرفوع صحابي بسند، يريد المسند، قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، سند ظاهره الاتصال، ليس هو في حقيقته كذلك. لماذا؟ ليدخل رحمه الله في المسند ما كان انقطاعه خفيا كالمدلس أو المرسل إرسالا خفيا. والصحيح من التعريفين هو الأول،
والصحيح أن الحديث المسند هو ما اتصل سنده
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو اختيار الحاكم كما قلنا.
نعم، وأبو عمرو الداني والخطيب وابن الأثير وابن دقيق العيد والذهبي وغيرهم،
ويخرج منه ما كان انقطاعه خفيا على الصحيح،
كما قال الحافظ يعقوب ابن شيبة: إنما استجاز أصحابنا إدخال حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث المسند أي المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود بحديث أبيه وأخذه عن أهل بيته. ومعلوم أن رواية أبي عبيدة يمثل بها بعض أهل العلم كالحافظ العراقي وغيره ضمن المراسيل الخفي إرسالها.
ومع هذا نسمع وسمعنا أن الحافظ يعقوب بن شيبة قال: استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في الحديث المسند أي المتصل،
أي
المتصل.
والموضوع فيه تفصيلات كثيرة، لكن حسبك أن تفهم هذا فيما يتعلق بمبحث ماذا؟ المسند، وقد توسعنا فيه في شرح النخبة. تنبيه آخر وأخير في درس الليلة أو اليوم: بعض العلماء يطلق المسند،
جعل لفظ المسند مما يرادف المرفوع، يرادف المرفوع يعني لا يريد به المسند الذي أنت تعرف، هذا يرادف مرادف للمرفوع.
من هؤلاء الحفاظ الحافظ الإمام أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، فقال: المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
سواء متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا.
إذن تنبه لاصطلاح من؟
الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. عند هذا نقف، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال السائل من ضمن الأسئلة: ما الفرق بين مجهول الذات ومجهول العين ومجهول الحال؟ قلنا مجهول الذات هو من المبهم مجهول العين من روى عنه راو ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. يقول هنا سائل: ما الفرق بين نعم قال ما الفرق بين المرفوع حكما وصريحا؟ قلنا هذا بينا، لا الصريح واضح، يقول الصحابي مثلنا له، والمرفوع الحكمي ما يلتحق بالمرفوع، ليس فيه صراحة، إنما ألحق لاعتبار تضمنه هذا القول فألحق بالرفع وإن لم يكن مرفوعا صراحة. هذا يقول نرجو التفصيل في مرفوعه الصريح. ماذا نفسر أكثر مما فسرنا؟ يكفيك هذا. قلنا الصريح بمعنى يقول ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الصريح أن يقول الصحابي قال رسول سمعت رسول الله، أو يقول الصحابي أمدن قال رسول الله، إلى غير ذلك، فلا داعي للتكرار لأننا قد أبناه. وما حكم ما أضيف إلى الصحابي؟ سيأتي معك أن هذا يسمى بالموقوف. ثم سؤال قال: في النسخة التي بين أيدينا في بداية النظم البسملة، فما حكم كتابة البسملة قبل الشعر؟ نرجو بيان ذلك. هذه البسملة موجودة في النسخ كلها، بدأ الناظم فيها رحمه الله بماذا؟ بالبسملة. ونعم بدأ فيها بماذا؟ بالبسملة. وليس هنا البداءة بالبسملة في الشعر، إنما البداءة في البسملة في ماذا؟ في الكتاب والتصنيف. والبدء بالبسملة في التصنيف سنة متبعة، من فعلها فقد وافق الكتاب ووافق السنة العملية ووافق صنيع الأئمة. فمن السنة فمن الكتاب أول آية في كتاب الله هي البسملة في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصحيح أنها آية من الفاتحة. وأما ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان يكتب في بعض في كتاباته إلى الملوك وإلى غيرهم فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحتى في مواثيقه بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، من محمد بن عبد الله إلى كذا إلى كذا، وهذا ثابت في الصحيحين وغيره، فوافق السنة العملية. وجاء في بعض طرق حديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجذم أو أقطع أو غيره من الألفاظ. تنازع بعض أهل العلم في هذا الحديث، منهم من يرى ثبوته وحسنه لكثرة طرقه، ومنهم الحافظ ابن الصلاح والحافظ النووي رحمه الله وغيرهما، ومنهم من يرى أنه معلول غير صحيح. وعلى كل حال فقائله موافق للسنة العملية. وأيضا صنيع الأئمة، فتجد أن الأئمة رحمهم الله يبتدئون تصانيفهم بماذا؟ بالبسملة. فهذا البخاري رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. وهذا مسلم بدأ كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم ثم المقدمة. ولهذا تنازع بعض العلم، قالوا ممن قدم مسلم على البخاري قال مسلم فيه مقدمة أما البخاري ليست فيه مقدمة. وأجيب أن البخاري استعاض بالبسملة عن المقدمة فهي تغني. وهذا سؤال آخر: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع من حيث السنة؟ قلنا المنقطع سيأتي معنا إن شاء الله بيانه، هو سقط حصل، سقط حصل ووقع في الإسناد. وسيأتي معنا إن شاء الله أين يقع هذا السقط الذي يسمى بالمنقطع، سقوط راوي. وأما المقطوع
فلا تعلق له بالإسناد على المعنى الذي ذكرنا، إنما تعلقه من حيث ماذا؟ المتن. كما قلنا هناك تمايز بين المنقطع والمقطوع، فالمنقطع مباحث الإسناد والمقطوع مباحث المتن، إلا ما كان من استخدام الشافعي واستخدام البرديجي على ما بينا. واضح؟ ما هو الصحيح الآن في المسند؟ هل يكون المنقطع والمتصل والمعضل بمعنى المسند يدخل في المنقطع والمتصل والمعضل؟ قلنا الصحيح في بيان معنى المسند فهو اتصال ليخرج به الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي. حديث يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بعد العصر، هذا الحديث بعض أهل العلم يرى ثبوته وعليه فهو يحسنه، نعم، وبعض أهل العلم يعل الحديث، وهذا الذي يظهر لي أن الحديث معلول لا يصح وفي علل عديدة وكثيرة، نعم، أعني في طرقه لا تتحمل التقوية والله أعلم. فمن عمل بناء على ما قال به بعض العلماء من التحسين فله وجه إن لم يكن يعرف وليست عنده آلة، أما من يعني عنده الآلة فيبحث بحثا جيدا ويعرف المعاني ويدرك الألفاظ والعلل فلا يسعه في مثل هذا المقام أن يقلد والله أعلم. المقطوع ما نقل عن الصحابي، هذا سؤال ولا إيش ولا استدراك؟ أقول المقطوع ما نقل عن الصحابي، ماذا يقصد يعني؟ يستدرك هذا ولا يسأل؟ كأنه يقول هل المقطوع ما نقل عن الصحابي؟ ما قلنا الموقوف متأخر، يعني هذا مما أخره الناظم وحقه أن يقدم. المقطوع ما كان وما أضيف إلى التابع أو من دونه. هل التابع صحابي؟ ماذا قصد ما هو قصد البخاري بالحسن؟ أين وقفت على كلمة البخاري بأنه حسن؟ السائل هل وقف على عبارة الإمام البخاري فقال لفظ الحسن، أو أنها نعم وقفت ها. نعم البخاري رحمه الله في علل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله جملة وافرة من السؤالات ومن الأسئلة يسأل عنها رحمه، يسأل الإمام البخاري فيجيب فيها ويعل بعضها، وبعضها يقول حسن ويذكر بعد ذلك تعليلا، فلا تستطيع أن تجزم أن الإمام البخاري يريد بالحسن المعنى الذي بين أيدينا، فالمعنى فالحسن يطلق وقد يراد منه الغريب وقد يراد منه الصحيح وقد يراد منه الحسن وقد يراد منه المنكر، نعم، والشاذ وغير ذلك، كل بحسبه، كل بحسبه، ينظر إلى كل بحسبه. ولهذا قال بعضهم لما سئل عن أحاديث قال إنها حسنة قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. هل لكم ماذا شرح على المنظومة؟ أين؟ نعم هناك شرح مطبوع على المنظومة يسمى بالتعليقات الرضية، موجود مطبوع متداول. صلى الله على رسول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.